الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على
لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. تقدم الكلام فيما أفاده المحقق صاحب الكفاية رضوان الله عليه في مقام التغلب على إشكال حجية العام في الباقي بعد تخصيصه بالمخصص المنفصل. وقد ذكر رحمه الله عبارة ذكرتها بالأمس مرورا، حيث أفاد بأن العامة يمكن أن يكون مستعملا في العموم قاعدة، ثم أشكل على نفسه بأنه كما يمكن أن يكون مستعملا في العموم ويكون التصرف بالتخصيص بالمنفصل في خصوص المراد الجدي، يمكن أن يكون أيضا تصرفا في المراد الاستعمالي. فأجاب على هذا بما خلاصته أن العامة ظاهر في العموم، على مستوى القاعدة وإنما احتاج إلى هذا الإشكال والدفع نتيجة عبارته الأولى، حيث يظهر منها الترديد ودوران الأمر بين كون التخصيص تصرفا في خصوص المراد الجدي وبين كونه قرينة على أن العام غير مستعمل في العموم، وهو ما يلزم منه المجازية فيولد الإشكال المتقدم. أما لو أفاد بغرس قاطع من البداية أن العامة مستعمل في العموم كما هو ظاهره وكما صوت بيانه بالأمس، فإنه لم يكن محتاجا إلى هذا الإشكال والدفع. نعم، هو بحاجة حينئذ إلى التدليل على هذه المصادرة، إذ ثبوتان كما يحتمل كون الخاص قرينة على المراد الجدي فحسب، يحتمل أيضا أن يكون قرينة على استعمال العام
في الخصوص
من البداية، وإن ظهر منه في نفسه غير ذلك. فهذا التشويش في التعبير هو الذي ولد هذا الإشكال، فاحتاج إلى الدفع. ولعل عبارته المتضمنة لكلمة قاعدة يمكن دعوى جعلها دليلا في المقام، بمعنى ادعاء مصادرة عقلائية في باب المحاضرة، وأن أهل المحاورة عندما يتكلم المتكلم بكلام موضوع لمعنى من المعاني ولا يقيم قرينة متصلة على خلاف الظاهر المطابق للواقع، فإن القاعدة في باب المحاورة عقلائيا تقتضي أن كل ما يذودنا عن هذا الظاهر فهو يذود على مستوى المراد الجدي ولا يذود عن المراد الاستعمالي. ولا يبعد أن يكون مراده من القاعدة ذلك، ومعه يكون قد جاء بدليله في باب الألفاظ، وأن العامة حجة في الباقي لأن هذين الكلامين إذا عرضا على أبناء العرف فإنهم لا يترددون في إخراج مورد الخاص من تحت لواء العام وتقديم مورده في ظرف التنافي، فيدعى أن القاعدة في المقام قاعدة أقلائية وجدانية عند أبناء العرف، والمنبه على هذه القاعدة مضافا إلى كون الوجدان العرفي قاض بذلك هي حالات الاستعمال التي تعرض على العرف، فلا نجدهم يتعاملون مع الخاص في قبال العام معاملة المتعارضين بالتباين والمتكاذبين في تمام المدلول، ولولا ذلك، شو يعني لولا ذلك؟ يعني ولولا أن الخاص يتصرف في مرحلة ومرتبة المراد الجدي بالنسبة لخصوص مورده ولا يقع الرضو للمراد الاستعمالي بوجه لا لازم. أن يكون الاستعمال بالنسبة للباقي بعد التخصيص استعمالا مجازيا ومعه لا معين لمرتبة المجاز فيجمل الخطاب. فحيث إن العرف والعقلاء لا يتعاملون معه هذه المعاملة فإن هذا يكشف عن كون مبناهم وقاعدتهم قائمة على التصرف في المراد الجدي دون المراد الاستعمالي. وهذا المقدار كاف في مناهج الألفاظ ولا حاجة معه إلى إقامة البراهين الثبوتية العقلية أو سلوك طريق يقتضي ذلك، إذ العبرة في الحجج في باب الألفاظ بما هو مسار اللغة وأبنائها بحسب متفاهمهم العرفي العقلائي. هذا الكلام بهذا البيان طبعا المستخرج من بطن الكفاية حيث لم يستفصل هذا التفصيل، إن كان هو مراده، لأنه الأمر يدور بين أمرين يا أخوان، إما هذا الكلام هو مراد صاحب الكفاية ولا أستبعد ذلك، وإما هو توجيه مبتكر يذب ويدفع عن صاحب الكفاية. وإن كنا نقر ونذعن بأن تشويشا ما في اللفظ قد حصل في كلامه فكان عليه أن يجزم نتيجة هذا الذي ذكرناه أو ما ذكره من الإشكال والدفع هو بعد ذلك، كان عليه أن يجزم بأن العام مستعمل في العموم، لا يذكر ذلك على سبيل الإمكان. هذا الكلام مع هذا البيان لا يرد عليه بحسب المنهج اللفظي أتكلم له إلا أحد إيرادين، الإيراد الأول أن ينقض عليه بدعوى ومصادرة في مقابل مصادرته، بمعنى العثور على حالات لا يتصرف فيها العرف والعقلاء طبقا لهذه القاعدة وهذا القانون الذي ذكره، فيتعاملون مع الخاص المخصص للعام منفصلا عنه، أصلا كلامنا في المنفصل، تعامل المتعارضين لا تعامل القرينية والأظهرية والجمع العرفي في المحصلة. وهذا في تقديرنا لا يعبر به، إذ من الواضح عند كل من راجع وجدانه من أبناء اللغة أن العقلاء إذا عرض عليهم كلامين لحكيم من هذا القبيل لا يترددون في حصر وقصر التنافي بخصوص مورد الخاص دون بقية موارد العام غير المشمولة للتخصيص. هذا واضح أصلا عند أبناء العرف، ولذلك سمي عند عامة المحققين بقواعد الجمع العرفي تخصيص من أبرز مصاديق الجمع العرفي. ستخريجه من أي باب؟ أظهرية قرينية؟ هذا يأتي في مباحث الجمع العرفي إن شاء الله. وإذا ما وجد مورد خاص تعومل فيه مع الكلامين تعامل المتعارضين فالمدعى أنه لملابسات خاصة لا على مستوى القاعدة، وكلامنا الآن في القاعدة وليس في الموارد الخاصة ذوات القواعد الخاصة. هذا من وين؟ من قبيل ما لو كان اللفظ مضمون مثلا بحكم عقلي مثلا، وجاء ما يخصص هذا اللفظ فهو تخصيص بالحكم العقلي في الحقيقة مثلا أو غير ذلك. الإيراد الثاني أن كلامكم إنما يتم فيما لو كان على تقدير القول بالمجازية لا يمكن تخريج حجية العام في الباقي، فيقال بأن المرتكز عند العرف والعقلاء على مستوى القاعدة أنهم يرون العام حجة في الباقي، فيصبح هذا الارتكاز بحد نفسه قرينا على أن التصرف في خصوص المراد الجدي وليس في المراد الاستعمالي. أما لو أمكن تخريج حجية العام في الباطن حتى بناء على كون الاستعمال في العموم في أداة العموم استعمالا مجازيا، فحينئذ يمكن الجامع بين هذا الوجدان العقلائي القاضي بحجية العام في الباقي في غير مورد التخصيص وبين كون المخصص المنفصل قرين على أن العام مستعمل مجازا في العموم. واضح كلام صاحب الكفاية ما بيتم حينئذ. إذ نعود حينئذ إلى إمكان أن يكون مستعمل مجازا وإلى إمكان أن يكون التصرف في خصوص المراد الجدي. هنا المدعى للشيخ الأعظم رضوان الله عليه في تقريراته الموسومة بمطارح الأنظار أنه يمكن تخريج حجية العام في الباقي حتى بناء على دعوة أن العموم مستعمل مجازا فيه. طبعا بيانه رح يجي وين؟ الجهة الثانية. يعني أنا بالأمس إذا تذكرون في بداية الدرس قلت الجواب على شبهة حجية العام في الباقي يمكن أن يكون من جهتين. الجهة الأولى بناء على أن العام غير مستعمل مجازا في العام، الجهة الثانية بناء على أنه مستعمل في العموم. بالنسبة لصاحب الكفاية رضوان الله عليه
اختار الجواب على أساس الجهة الأولى، وذكر بعد ذلك ما ذكره الشيخ الأنصاري تنزلا، أن العام حجة في الباقي حتى لو كان الاستعمال مجازي، ولم يرتضي أجاب عليه. انتبهوا لمحل الكلام شوية البحر
فيه شيء من التفصيل أنا عم حاول أرصده باختصار طبعا، وإلا إذا بتشوفوا شو صاير بتطهيرات الشهيد الصادر.
النقطة التي انتهى إليها بيان صاحب الكفاية الآن هي أن كلامه إنما يتم إذا لم يمكن تخريج هذا الوجدان على أساس الاستعمال المجازي، وهو المدعى للشيخ الأنصاري أنه ممكن. جيد. والصحيح كما سيأتي إن شاء الله، هذا ما رح نستبقه في الجهة الثانية، أنه لا يمكن بناء على ذلك، لكن لا بأس بتمرير منبه وجداني في المقام. فنسأل أنه ما هو مراد الشارع من الخاص، وأية رسالة يريد توجيهها للمتلقي؟ الجواب واضح، يريد الشارع أن يقول عندما قال أكرم كل عالم في الجلسة الأولى، وقال لا تكرم العالم الفاسق في الجلسة الثانية، أنه أساساً في لوح التشريع عنده لا يريد إكرام العالم الفاسق، فهو من الأول لا يريد إكراماً لغير العادل من العلماء، وإلا بات هذا نسخاً، بات بداءً. ها، ونحن نتكلم الآن في باب التخصيص مش في النسخ، هذا الفرق بين النسخ والتخصيص كما تقدم. جيد. فنقول إن البيان الأول للشارع صريح بحسب ظاهره في أن اللفظ مستعمل فيما وضع له قبل طرو الخاص، وأن وجوب الإكرام منصب على جميع أفراد العالم. عندما جاء الكلام الثاني أثبت أن مولانا لا يريد إكرامه العالم إذا كان فاسقا أو إذا لم يكن عادلا بناء على عدم وجود الواسطة بين العادل والفاسق كما هو الظاهر، فحينئذ نقول بأن المراد تصرف في المراد الجدي يفي بغرض المولى على كل حال، ولا يدعوه ذلك للتصرف في المراد الاستعمالي. هذه القضية الأولى. والتصرف في المراد الاستعمالي وحده لا يكفيه لإخراج العالم الفاسق من تحت وجوب الإكرام، إذ موضوع الحجية ليس هو المراد الاستعمالي، موضوع الحجية المراد الجدي المنكشف بأصالة التطابق بين المراد الاستعمالي والمراد الجدي. فلا محيص لمدعي المجازية إلا أن يقول بأن التخصيص لما كان قرينة على المجازية في العموم بابا يدل على أن مورد الخاص غير مراد جدا أيضا، وهذه نتيجة طبيعية. ومعنى هذا الكلام أنه يدور الأمر بين تصرف واحد وبين تصرفين، يعني بين التصرف في خصوص الإرادة الجدية وهو ما يحفظ الاستعمال على حاله كما وقع، لا ينقلب عما وقع عليه كما كنت أعبر بالأمس، وبين أن يكون تصرفا في الاستعمال وبتبعه هو تصرف في الإرادة الجدية. لا شك أن الإنسان لا يلجأ إلى التخصيص، أو الحكيم المتكلم أيا كان لا يلجأ إلى التخصيص لا لحكمة فيعد التخصيص بعد التعميم مستوى من مستويات الضرورة إن صح التعبير، والضرورات عقلائية تقدر بقدرها. فإذا دار الأمر بين تصرف واحد يفي بالغرض والحكمة وبين تصرفين، نفس التصرف الأول مع تصرف ثاني، فلا شك ولا ريب أن الحكمة لا تدعو إلا إلى تصرف واحد كما هو واضح. نعم، لو كان الطريق إلى هذا التصرف الذي يلبي الغرض والحكمة منحصرا بالتصرف الثاني بحيث لا يمكن الوصول إليه إلا بالتصرف في المراد الاستعمالي لكان الأمر كذلك، لكن المدعى في المقام أن التصرف في المراد الجدي يمكن مباشرته ومن دون الاستطراق إليه من طريق التصرف في المراد الاستعمالي والقول بعدم استعمال كل في العموم حتى تلزم المجازي، بل بناء على ما اختاره صاحب الكفاية وهو الحق كما سيأتي في الجهة الثانية من أنه بناء على المجازية لا يوجد جواب مقنع على الشبهة، فإن الحكمة حينئذ تقتضي أن لا يكون هنالك تصرف في المراد استعمالي. أظن والله العالم أنني بهذا البيان اليوم أكون قد دافعت دفاعا قويا عما أفاده المحقق الخراساني، سواء كان هذا الذي ذكرته يمكن استخراجه من كلماته أو كان إضافة إليها أيا كان هو مهم الآن، المهم أن ما أفاده وأفاده غيره تبعا له لا يمكن تتميمه بدفع ما استشكل في بعض الكلمات. إذا راجعتم كلمات صاحب المنطقة أو كلمات الشهيد الصادق تلاحظون إشكالات. المزعوم لنا أن هذا البيان المتمم اليوم يصلح دافعا لمعظم ما استشكل على المحقق الخراساني من دون الإطالة بالتعرض لها والإجابة عليها. لكنني وعدت في نهاية بحث الأمس وانتهيت إلى نفس النقطة بأن أتعرض إلى ما استشكل به تلميذه المحقق الإصفهاني رضوان الله عليه على مطلبه وكلمته قاعدة، وهو ما سيأتي التعرض له غدا إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين.